ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة الشرعية. ويسعدني ويشرفني أن أكون مع فضيلة الوالد الدكتور جمال المراكبي، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بك يا شيخ علاء وإخواننا أعزائنا المشاهدين والمشاهدات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا فيما نقول وفيما نعمل وفيما ندعو.
أمين يا رب،
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أمين. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود أن ندعو للشيخ مقدام الحضري ولجميع مرضى المسلمين أن يعجل الله لهم بالشفاء.
أنت قلت لي الآن أنه في غيبوبة.
نعم.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن عليه بالشفاء العاجل.
أمين يا رب.
نقول له ويعني كل إخواننا المشاهدين يقولون نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.
أمين.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك يا مقدام.
أمين.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك.
أمين.
وأن يذهب عنك البأس.
أمين.
وأن يعافيك وأن
أمين.
يعافيك معافاة لا تبقي للمرض ولا للأثر ولا للعرض أثرا.
أمين.
أنت ولي ذلك يا ربنا والقادر عليه.
أمين. أمين. وجميع مرضى المسلمين.
وجميع مرضى المسلمين.
كنا في آخر حلقة نتكلم عن الواجبات على ولاة الأمور.
نعم.
يعني كثيرا ما نتحدث عن الواجبات على الرعية، الواجبات على الرعية، وبدأنا نتحدث عن الواجبات على ولاة الأمور، وتكلمنا عن الواجبات الدينية.
نعم.
أو عن بعض الواجبات الدينية وكيف يتسبب ولي الأمر في حفظ دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، سواء
من أهم المهام والواجبات التي يحملها على عاتقه.
نعم.
حراسة الدين وحفظ الدين والدعوة إلى تبليغ العلم الشرعي.
نعم.
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتيسير.
نعم.
سبل الحج، وكذلك تيسير وتهيئة الصيام للناس. هذه واجبات يغفل عنها كثير من الناس.
نعم.
وكثير من الناس خاصة الذين يدعون للفكر العلماني اليوم يستغربون هذا الكلام.
نعم.
لكن نقول لهم هذا أمر لا يتسنى لولي أمر المسلم أن يعرض عنه.
نعم.
لا يقول أنا لا دخل لي بابتداء رمضان، أو أنا لا دخل لي فيما يتعلق بالزكوات، أو أنا لا علاقة لي بموسم الحج. لا يقول هذا داعية مسلم فضلا عن ولي أمر وصاحب سلطان في بلاد المسلمين. وهذا مما يؤكد على معنى أن الإسلام يحكم الناس حكاما ومحكومين أو رعية وولاة أمر.
نعم.
نعم.
وكما أن على عاتقه أن يفعل هذا بأمر الدين، فعليه أن يسيس الدنيا أيضا بالدين.
بالدين. نعم.
وأن يحفظ للناس ما في الدنيا بالضوابط الشرعية المعروفة.
صحيح.
يا ترى ما هو القسم الثاني الذي عليه؟
القسم الثاني كما قلت أنت.
نعم.
سياسة الدنيا
بالدين،
سياسة الأمة، أو سياسة الدولة، أو سياسة الرعية وفق أحكام الشرع.
نعم.
ولهذا نحن نقول للذين يتكلمون عن الدستور وقداسة الدستور، نحن مع هذا، نحن لسنا ضد هذا، لكن لابد أن يكون الدستور محترما لما هو أعلى منه ولما.
نعم.
هو أجل منه. إذا كانت الدساتير الحديثة اليوم في البلاد مسلمة وغير مسلمة تحترم مثلا المواثيق الدولية نعم. وتقول أن المعاهدات الدولية والمواثيق الدولية فوق الدساتير.
نعم.
لابد أن الدساتير تراعيها وتوفق موادها وفقا لهذه المواثيق الدولية. فالشريعة الإسلامية أعلى حتى من المواثيق، لأن هذه المواثيق الأصل فيها أنها مصلحية تبرمها الأمة أو يبرمها ولاة الأمر مع غيرهم
من البشر
لتحقيق مصالح الأمة.
نعم.
لكن شريعة الله عز وجل حاكمة. ولهذا أنا أذكر هنا أن المادة الثانية من الدستور التي يدندن كثير من الناس حولها داعين لإلغائها أو شطبها أو تعديلها هي صمام أمان بالنسبة للمسلمين، وينبغي على كل مسلم أن يدافع عن هذه المادة بفكره وبقلمه وبقوله، لأن هذه المادة هي التي تجعل احترام الأحكام القطعية من الشريعة الإسلامية فوق كل القوانين بل وفوق كل الدساتير. الدستور المصري قال في مادته الثانية دين الدولة الإسلام. هم يريدون أن يقولوا الدولة لا دين له.
نعم.
يعني الدين دين فرد، الفرد يدين بأي دين ولا
بينك
علاقة
هذا بينك
ولا علاقة الله. له بغيره من الناس. هذا كلام غير صحيح.
نعم.
في الإسلام غير صحيح، بل في كل الأديان غير صحيح، لأنني أتعامل مع غيري من منطلقات عقيدتي والضوابط التي يضعها ديني وشرعي. دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي أو يقول الرئيسي للتشريع.
نعم.
ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز في بلد كمصر أن يصدر قانون أيا كان هذا القانون مخالف لحكم شرع قطعي.
نعم.
وهذا ما ندعو إخواننا القانونيين وإخواننا السياسيين الذين يجهزون أنفسهم الآن لخوض انتخابات مجلس الشعب والشورى وغير ذلك من المجالس أن ينظروا لهذه المسألة ويعوها. لا تصبح هذه المسألة مسألة ينادي بها مثلا طيار من الطيارات أو جماعة من الجماعات. لا، احنا عايزين كل مسلم يعي هذه المسألة ويعي هذه القضية ويعلم أنه إذا دخل البرلمان أو إذا كان رئيسا للدولة أو إذا كان مستشارا من المستشارين في الرئاسة أو في مجلس الوزراء أو نحو هذا يعلم أن عليه واجب وأن
نعم.
هذا الواجب من الله. الله هو الذي أوجب هذا على الراعي وأوجب
نعم.
هذا على الرعية. فمهم جدا أن احنا نعلم ولاة أمورنا، تعليم هنا تعليم الدعوة والبيان، نعلمهم أن عليهم واجبات تتعلق بالدنيا، لكن هذه الواجبات المتعلقة بالدنيا محكومة أيضا
بضوابط
قطعية من الضوابط الشرعية. ولما أقول القطعي حتى لا يظنوا أنها ستصبح دولة وعاظ أو دولة معممين أو دولة فقهاء، لا، هي دولة كأي دولة، لكنها تحترم القطعي من دين الله، تحترم القطعي من نصوص الشرع الإسلامي، فلا تجنبها وتهملها وتقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة أو لا شأن لي بالسياسة. وأول شيء يطالب به هؤلاء العلمانيون وغيرهم، أول شيء يطالبون به الإسلام يأمر به،
نعم،
العدل والمساواة.
نعم.
ماذا يريد أي إنسان من الدولة؟
العدل.
العدل، إقرار العدل.
نعم.
إقامة العدل. وديننا يؤسس قاعدة العدل وينهى عن الظلم بشتى ألوان البيان.
نعم.
رب العزة حرم الظلم على نفسه، هو سبحانه وتعالى حكم عدل يقضي ويحكم بالقسط، وكذلك أمر عباده أن يكونوا مقسطين، أن يقوموا في الناس بالقسط.
نعم.
وقال وإذا قلتم
فعدلوا
ولو كان ذا قربى. وقال ربنا تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني إذا أضغطت شخصا أو إنسانا أو جماعة
نعم.
فكن عدلا في حكمك عليهم وفي أحكامك تجاههم، لا يحملك الهوى ولا تحملك المصلحة لأن تجحد ما هو حق لغيرك.
نعم.
الإنسان أول شيء يعدل في نفسه، يجعل نفسه تحكم بالعدل على نفسه.
نعم.
ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمار بن ياسر جعل هذا من الإيمان، من الإيمان الانتصاف من النفس.
نعم.
أن تنتصف لغيرك من نفسك حتى لو كان غيرك هذا عدوا لك.
نعم.
حتى لو كان غيرك هذا مخالفا لك، فانظر إلى ما فيه من المحاسن ولا تجحدها ولا تنكرها، وإذا وقفت أنت وهو في قضية ما فانظر أين يكون الحق، ولا يعني تتردد أن تقبل الحق ممن جاء به وممن قاله، فإن الشجاعة وإن المكان المرموقة لمن يأخذ نفسه ويلزم نفسه بالحق والعدل.
لا توجد حسنة من الحسنات في المناهج التي يعني في أي بلد من البلدان يدعو إليها هؤلاء إلا وهي موجودة في شريعة الله.
صحيح.
وقد يعني وأما القبائح التي في هذه المناهج فإن الشريعة بريئة منها.
نعم.
يعني سواء كانت اشتراكية ولا ديمقراطية، أي ميزة في الديمقراطية ولا أي ميزة في الاشتراكية موجودة في الإسلام، والقبيح فيهما الشريعة بعيدة.
وكما قلنا الإسلام لم يضع نظام تفصيلي للحكم.
نعم.
ولا للسياسة، وإنما وضع قواعد عامة يتفق العقلاء جميعا على أهميتها. مثلا لما نيجي نتكلم عن إقرار الحريات الفردية في الدول الغربية، إقرار الحريات الفردية في الدول الغربية لا سقف له.
نعم.
يعني أنت حر في أن تفعل ما تشاء طالما أنك لا تعتدي على حرية غيرك، فتصبح هذه المجتمعات مجتمعات مثلا تبيح الفسق وتبيح الفواحش باعتبار أن التي تمارس الفاحشة لم تعتدي على أحد، يتفقت مع شخص آخر على ممارسة الفاحشة. هذا في الإسلام ليس من العدل وليس من الحرية.
نعم.
فالقيد في الإسلام قيد وضع لأجل العفة، ولم يوضع لأجل التقييد من حريات الناس.
نعم.
وإنما وضع ليزيح ويزيل آثار الفواحش. ولهذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء
ذي القربى وينهى
عن الفحشاء والمنكر،
عن الفحشاء والمنكر والبغي.
نعم.
انظر إلى هذه الستة لتعرف كيف ينظر الإسلام للقيم.
ثلاثة بناء وثلاثة ينهى عنها الشريعة.
صحيح صحيح. بارك.
نعم.
الله فيك.
قد سمعتم من بعض أهل العلم أن الإسلام أتى ليبني هذه الكلمات الثلاث ووقع الجاهلية في الأشياء التي نهى عنها الإسلام.
أنا أريد أن أذكر بعض الأمثلة.
نعم.
في من تاريخنا المشرف، تاريخنا الذي يردد بعض الناس أنه تاريخ أسود وتاريخ مظلم وتاريخ لا خير فيه، أقول لهم هذه أمثلة، هذه نماذج. يعني مثلا عبد الله بن رواح.
نعم.
الصحابي الجليل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليخرص عليهم الثمار. بعد أن فتحت خيبر صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود
على أن
يزرعوا الأرض أو أن يسقوا الأراضي وأن يكون المحصول شركة بينه وبينه.
نعم.
فكان يرسل لهم من يخرص يعني
يقدرها،
يقدر مقادير.
نعم.
المحصول أو النتاج. فأراد اليهود على طبعهم أن يقدموا رشوة لعبد الله بن رواح.
نعم.
يعني خذ انت كلام ده هدايا ومش عارف ايه لكي يرفق بهم أو لكي يجاملهم.
نعم.
فقال لهم والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي
عليه الصلاة والسلام،
من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم أبغض الخلق إلي بهذا المنهج الفاسد، أنا أبغضكم.
نعم.
لمخالفتكم للحق معتقدا، مخالفتكم للحق شرعا ودينا، ومع هذا ما يحملني حبي إياه ولا بغضي لكم على ألا أعدل فيكم.
الله أكبر.
شوف أنا بقول لكم بحبكوش وبحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا لا يعدله حب، لكن أنا هنا أحكم.
هذا ما قاله الله.
جاي أقسم.
نعم.
فأقسم بالحق بالعرف. هذه الصورة أيضا أكدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في ولايته.
نعم.
في خلافات لما قال له جعد بن هبيرة، والخبر ده موجود في مواضع كثيرة، ابن كثير ذكره في البداية والنهاية، قال له يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من أهله وماله، والآخر لا يستطيع أن يذبحك لذبحك.
نعم.
الآخر من أعدائك.
نعم.
فتقضي لهذا على هذا،
يعني تقضي لمن يريد ذبحك
على هذا
الذي يحبك. نعم.
قال فلهذه علي.
نعم.
وقال له إن هذا شيء لو كان لي لفعلت.
نعم.
ولكنه لله
سبحانه وتعالى.
العدل ده حكم سماوي، حكم شرعي، إنما هو لله. ولهذا بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
أن
والسلام.
أول من يستظل بعرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل.
نعم.
وإحنا النهاردة لما بنيجي نتكلم عن الإمام العادل بنحاول نتكلم عن فضيلة العدل مطلقا، لكن نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إمام عادل.
نعم.
أنا عندي أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة في فضائل العدل، في فضيلة العدل في كل
عموما مع أي شخص من الأشخاص،
لكن هنا الرسول قال الإمام.
نعم.
والإمام إذا أطلقت يراد بها الإمام الذي على الناس.
نعم.
الإمام الذي على الناس، فلو عدل في موالي والعدل في ولاياته يقتضي هنا أنه لا يعين إلا من يستحق، إلا من هو أهلا، لأنه من ولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، كما قال عمر بن الخطاب وروي مرفوعا في مستدرك الحاكم وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الولاية لابد أن يكون هناك عدل، في الحكم لابد أن يكون هناك
وضع
عدل.
كل شيء في موضع،
في وضع اللوائح والقوانين وتطبيقها.
نعم.
الكلام ده لو انتشر حتى بين موظفي الدولة.
نعم.
النهاردة موظف الدولة جالس موقف الناس طابور. نعم. الناس عشان تاخد حقوقها موقفة طابور، يجي له الشيخ جمال، هو شاف الشيخ جمال على فضائية من الفضائيات، فيقوم يقوم له ويقف له ويجيبه ويدخله ويقعده على كرسي ويجيب له حاجة يشربها ويقضي له طلبه. واخد بالك، هذه المجاملة هي مجاملات مقبولة بيننا الآن، لكنها تخالف منهج العدل.
نعم.
أنا أقدره دون أن أسيء لغيره.
نعم.
فلو كان اللي داخل عليه ابنه أو أخوه وليس يعني رجلا يوقره لدينه، التوقير للدين ده مطلوب مستحب. نعم. لكن لو كان مثلا أخوه أو ابنه أو أحد من أقاربه هيفعل به أيضا هذا وأكثر، ولن يلوم أحد، لأن احنا أصبحنا القيم، قيم العدل بتغيب، أو بنتعارف على أن بعض القيم مش مقبولة، لأن في قيم القرابة أو الصلة أو العصبية صارت تغلب على هذه القيم. الإمام الذي على الناس، ولي الأمر الذي على الناس، لابد أن يراعي هذا المنهج. نعم. ويفصل هذا المنهج بقى في الدساتير وفي القوانين وفي اللوائح والأعضاء التشريعيين في مجالس النيابية، والمحافظون في محافظاتهم، والولاء في كل المجالات، لابد أن يراعي هذا. والذي يراعي هذا يعلم أنه يرضي ربه.
نعم.
يرضي ربه الذي قال إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته
بينكم محرما
فلا تظالموا.
ولن نسمع هذه العبارة السخيفة، المساواة في الظلم عدل.
غلط.
هذه عبارة سخيفة غلط. لكنها تقتضي أنك لا تحابي أحدا حتى وإن كنت ظالما. نحن نقول لا تحابي أحدا ولا تظلم أحدا.
نعم.
لتكن مساواتك عدلا.
نعم.
مش مساواتك في الظلم.
نعم.
وإنما مساواتك تحقيقا لعدل، تسويتك بين
ولا
الناس.
يجرمنكم شنآن
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
هذا العدل له مظاهر.
نعم.
هذا العدل له مظاهر، من ضمن مظاهره أن يقيم من يفصل بين الناس، بين المتخاصمين.
صحيح. يعني العدل له مظاهر، من ضمن هذه المظاهر.
نعم.
أن أولا اللوائح والقوانين التي توضع تحترم الحكم الشرعي.
نعم.
لا تخالفه، لأنها لو خالفت الحكم الشرعي القطعي ستكون ظلما، وإن طبقت على جميع الناس بالسواسية فهذا ظلم يطبق على الناس، يبقى ليس عدلا. المظهر الثاني أنني الإمام لا يفعل كل شيء بنفسه.
نعم.
ولي الأمر لا يفعل كل شيء بنفسه، ولي الأمر له أعوانه في كل السلطات.
نعم.
هو الذي يختار وحسب ما تتفق الجماعة المسلمة على توزيع الأدوار. الإسلام ما يقولش لا كل الأدوار لفلان وبعض الأدوار لا تذهب من عنده.
نعم.
لا، هذه مسألة عملية يبحث فيها المسلمون بما يحقق المصلحة، ولابد أن يفهم المسلمون وأن يفهم الذين يهاجمون الإسلام أن الإسلام دين مرن، وأن شريعة الإسلام شريعة مرنة.
نعم.
وتستفيد من تجارب الآخرين، ولا يعني تتكبر عن أن تستفيد من أي تجربة بشرية مفيدة. المهم أن هذه التجربة
لا
تتوافق.
نعم.
ولا تخالف الأحكام الشرعية، لا تقتل ولا تمنع ولا تأد أحكام الله عز وجل وتمنعها من التطبيق. لو فهمنا الإسلام بهذا الوعي وبهذا الفهم، لو فهمنا أنه دين العدل، لو فهمنا أنه دين المساواة، لتحسن حال الدنيا، لتحسن وجه الأرض.
لو أنا ضعيف أو مظلوم وأعلم أن العدل مقام لن أحزن.
صح، حقيقة.
نعم.
يعني حتى لو يعني وأعلم أنني لو رفعت صوتي سأجد.
نعم.
من يسمعني.
نعم.
نحن اليوم يرفع الناس أصواتهم ويظهرون على الشاشات والفضائيات ولا يجدون من يسمع، مش من يحكم ويفصل، وكثيرين في كثير من الأحوال لا يجدون مجرد من يسمع لهم، ربما لا يجدونه وهذه المظالم هي التي تكثر أو تؤدي إلى مزيد من المظالم، لأنني إذا علمت أنني لن أخذ حقي وأنني سأغبن حقي وسأظلم، سأحاول أن أخذه بأي طريقة، ولو كانت بالسرقة، بالرشوة، بالغصب، بالسلب، بأي صورة من الصور.
نعم.
والناس تستبيح لأنفسها المحرمات لأنها رأت أن الولاية، ولاية الأمر، فتحت هذا المجال للناس. لكن إذا ضرب على يد الظالم وأخذ على يد الظالم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاسب عماله ويحاسب ولاته، ودي مسألة هتيجي بمظهر آخر. أنني أحاسب، أنا يعني عمر بن عزيز يقول لعماله وولاته: ما أرسلتكم لتضربوا أبشار الناس ولا لتجبوا أموالهم، ولكن لتعدلوا بينهم، تحكموا بينهم بالسوية. فمن فعل فيه غير هذا فليأتي وليدخل علي، لا يحجب، يرفع صوته في أي مكان لا يحجب. هنا إمام استشعر الواجب الملقى على عاتقه وسعى في تحقيقه بقدر ما يستطيع. ومثل هذا سينضم إليه أصحاب منهج العدل المتعاونين على المعروف، على المعروف، على القضاء على المنكر. لكن حينما يظهر منه أثر واستئثار وظلم ونحو هذا، سيزين له رفقاء السوء وأتباع السوء وبطانة السوء أن هذا هو العدل وهذا هو الحق.
ومن مظاهر العدل أيضا أن يقيم الحدود بين الناس،
إقامة الشرع بصفة عامة،
بالأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر. وأنا قلت أن القطعي من أحكام الدين، القطعي من أحكام الدين يدخل فيها إقامة الحدود الشرعية. إحنا حتى الآن عندنا قانون مستورد من أوروبا لا يصلح للأرضية المصرية أو الأرضية العربية. يعني حينما نعلم مثلا أن جريمة الزنا في قانوننا الجنائي مستوردة من فرنسا، في مجتمع لا يحرم الزنا، فرنسا مجتمع لا يحرم الزنا. ولما حرم الزنا حرم لون واحد من ألوان الزنا، وهو زنا الزوجة على فراش الزوجية،
الخيانة،
اللي بيسموها الخيانة. وكلمة الخيانة على فكرة معناها أوسع من هذا. معناها أوسع من هذا. احنا عندنا في الحديث: لولا حواء ما خانت أنثى زوجها. هذا حديث صحيح في البخاري. والمعنى انها زينت له الاكل من الشجرة، يعني شجعته على الاكل من الشجره، فاعتبر هذا لون من الوان الخيانه. وكل النساء عندها احيانا لون من الوان الخيانه، اذا خبت على زوجها شيء، خرجت من دون اذنه، هذا لون من... لكن هذه ليست الخيانه التي يعهدها الناس، هي مخالفات. هي مخالفات فيها لون من الوان الخيانه. الغمزه الرسول سماها خائنه الاعين. ما كان للنبي ان يكون ايه خائنة الأعين، يعني اغمزوا على واحد أو نحو هذا، هذه خائنة، خيانة. لكن هنا إقامة العدل بأنني أقيم المحاكم، أسن القوانين الموافقة للشرع، أن الذين ينفذون الأحكام الشرعية يعرفون الحق والعدل. مش لما يحصل أن تنزل مثلا أجهزة الشرطة للقبض على المحكوم عليهم في بعض القضايا، وقد تكون قضايا شكلية أو نحو هذا، قضايا التي تحكم غيابيا ونحو هذا، ثم يأخذ هذا ويترك هذا. حينما يأخذ هذا، أنا أقول له: أنت نزلت لتنفذ الأحكام، نفذ على الجميع. ولو وجدت أخاك أو وجدت ولدك يجب أن ينفذ في الحكم، نفذ، لأنك هنا ولدك أم ربك؟
الله
الله الله. وإذا فعل، لو ضرب هذا المثل وظهر هذا المثل، يعني المثل المضيء بيؤثر. لو ظهر هذا المثل من ضابط شرطة، هل سيقدر أحد أن يذهب إليه ليقدم له رشوة؟
أبدا.
يقول لك: ده شفته عمل إيه؟
ماذا صنع مع
ماذا صنع مع كذا أو مع فلان؟ هذه مسائل مهمة جدا، ونحن نشتري بها أنفسنا من النار، نقي بها أنفسنا من النار. فقضية إقامة العدل بالتفصيلات، إحنا مش هنخش في التفصيلات، التفصيلات لا حصر لها. وأنا لما أقول الإمام ما أقصدش شخص واحد، أنا أقصد ولي الأمر وكل من يعينه حتى على كل المستويات. ما هو الخفير، الخفير في مركز الشرطة هذا معاون للسلطة التنفيذية، هذا يعمل في السلطة التنفيذية، فهذا ينطبق عنه معنى ولاية الأمر. بس إيه، هم درجات. فالإمام الذي على الناس عليه عبء على قدر مسؤوليته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع
وكلكم
مسؤول عن رعيته. وأهم هذه المسؤولية أن الإنسان يعدل. والإنسان لما حتى بيفقد العدل في بيته مع نسائه، لو عنده زوجات، أو مع أولاده، بتكون النتيجة عقوبة في ولده وفي نفسه. تجد هو نفسه يعاقب في الدنيا عقابا قدريا بأن ولده ربما يعتدي عليه، أو ربما يعتدي على أخيه، لأنه لم يعدل. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه من يريد أن يعطي ولده حديقة حديقة
قال
أكل ولدك نحلت أعطيت؟
نعم.
قال لا، قال اذهب فإني لأشهد على جور.
نعم.
وفي رواية أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فكن لهما سواء، يعني لا تفرق بينهم. هنا مظاهر العدل كثيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بدنه للقصاص،
صلى الله عليه
من كنت شتمت له عرضا، من كنت ضربت له ظهرا، فهذا ظهر
وسأل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فكان
عمر بن الخطاب يقول لعماله والله لو ضربتم إنسان أو اعتديتم على إنسان وآتاني لأقيمن الحد عليكم، تعزير. فيقول أرأيت، يقول أحد الولاء أرأيت إن أدب أمير رجلا من رعياتهم، وفي بعض الرعاية مقرفين.
نعم.
محتاج أنه يزجر ويمنع. أرأيت إن أدب، فقال إن أدبه بباطل أو بغير حق والله لا أقيدن منه.
نعم.
لا يقاد منه، يؤخذ منه. وكان عمر إذا اعتدى عليه علانية يأمر بأن يقتص منه علانية،
كالسورة التي حدث.
وإن اعتدى عليه في قصره أو سرا يأمر أن تقام عليه، يقام عليه القصاص بنفس الصورة.
أتذكر الآن حديث كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر
عليه الصلاة والسلام:
يا أبا ذر إنك رجل ضعيف،
إني أراك ضعيفا، لا تولين مال يتيم. شوف أبو ذر أصدق الناس لهجة،
ربع الإسلام
أصدق الناس لهجة.
نعم.
أبو ذر الذي كان لا يخشى في الحق لهم تلائم،
ويقال له هذا
أبو ذر الذي لما أخطأ، لما قال لبلال أو لغيره: يا ابن السوداء، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، عاد واعتذر.
نعم.
ووضع خده على الأرض وقال له: اقتص مني. هو نعم. دس على رداءه فقال له هذه الكلمة، وطئ رداءه فقال هذه الكلمة. أبو ذر وجد مرة وقد لبس ثوبا جديدا على ثوب قديم.
نعم.
يعني عارفين الإزار والرداء أو العباية والجلابية، فواحد جديد واحد قديم، ووجد على غلام وعبده برضو ثوب قديم وثوب جديد، فقالوا له: هؤلاء العبيد يرضيهم أقل شيء.
نعم.
هل أعطيته القديم كله ولبست أنت الجديد كله؟ قال له: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعدل فيهم.
نعم.
أن نطعمهم مما نطعم، وأن نلبسهم مما نلبس، وإن كلفناهم بالعمل نكلفهم بما يطيقون، فإن كلفناهم بأكثر مما يطيقون عاوناهم فيه.
نعم.
هذا أبو ذر. ومع هذا حينما يأتي ليلتمس ولاية يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفة.
نعم.
لا تولين مال يتيم، ممكن لا تحسن، إني أراك ضعيفا. ثم قال له إيه؟ وإنها
أمانة.
العدل أمانة، الولاية أمانة. وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها
وأدى
الذي عليه فيها. وعندنا في حديث مسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته
إلا حرم الله عليه
الجنة. ما هو أخذ أموال الناس بالباطل، عدم الحكم فيهم بالعدل أو بالسوية، هذا لون من ألوان الغش للرعية. أنت مطالب أن تنصح. نعم. لهم الدين النصيح
يا
أمة المسلمين وعمتهم.
نعم. يبقى إذن أول شيء ينبغي أن يقيم في أمور الدنيا العدل،
وطبعا يدخل في العدل المساواة،
هيدخل فيها المساواة.
المساواة والمساواة هنا يدخل فيها حتى المسلم وغير المسلم، الرجل والمرأة، بس بضوابط الشريعة.
لكن العدل
يعني لا يقولن أحد: أين المساواة والبنت تأخذ نصف الذكر نصف أخيها الذكر في الميراث؟ أقول:
نعم.
لا، العدل ليس من وجهة نظرك، وإنما العدل من وجهة نظر عقلية صحيحة موافقة للشرع الحنيف.
نعم.
لأن أنت وجهة نظرك هنا قد تكون وجهة نظر نابعة عن هوى، متأثرة بهوى، تميل إلى هوى.
ولو أنصفوا لعلموا أن أحيانا الأنثى تأخذ كالذكر وأحيانا أكثر
من الذكر، وهنا مراعاة الأعباء.
ولذلك المساواة دكتور لم تأتي آية ولا حديث فيما أعلم تأمر بالمساواة، لكن أتت الآيات والحديث تأمر بالعدل، ومن العدل أن نسوي بين المتساويين.
نعم.
وأن نفرق بين المفترقين.
نعم. صحيح.
نعم.
صحيح.
طيب الشيء الثاني هو أن نوجد ما ندافع به عن الدين وعن الدنيا من إعداد قوة للبلد.
يعني من ضمن الواجبات المنوطة بولي الأمر.
نعم.
تجهيز الجيوش.
نعم.
للدفاع عن حوزة الدين وحظيرة الدولة.
نعم.
حماية الثغور، حماية الحدود، عمل المعاهدات، معاهدات عدم الاعتداء والصداقة ونحوها، كل هذه واجبات
وأعدوا
على ولي الأمر. لكن هذه الواجبات نحن لا نتكلم عنها كثيرا لأنه لا يختلف عليها متدين وغير متدين.
نعم.
فالكل يعلم أن من واجبات الإمرة والإمارة والولاية أن يكون للدولة سلطان، وأن يكون للسلطان سلطان الدولة قوة تحمي الدولة. القوة هنا لا تحمي ولي الأمر.
نعم.
ليست قوة لحماية ولي الأمر، وإنما هي قوة لحماية الدولة. وهذه القوة اللي هي الجيوش سواء كانت منظمة أو كانت تقبل المتطوعين في أحوال الغزو أو نحو هذا، هذه مسائل تفصيلية.
نعم.
تفصيلية. مسألة أنه يعطيهم الرواتب ويضمن له رواتبهم برضو، هذه مسائل تفصيلية. الإسلام لا ينهى عن هذا ولا يأمر به، هذه مسائل يراعيها ولي الأمر بحسب ما يحقق من المصلحة، لكن لا يفرط في هذا الواجب، لأنه واجب لا خلاف عليه. وأنت قرأت صدر الآية قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. يعني قد يكون هناك آخر ينتظر ويتربص. فهذه الجيوش الآن النهاردة القوة النووية اللي بيمنع منها المسلمون الآن، هذه قوة رادعة وليس القوة فعالة. يعني إيه؟ يعني نحن ما رأينا استخدام القوة النووية إلا مرة وحيدة، وبعد استخدامها كأن العالم العاقل أو عقلاء الدنيا قالوا هذا سلاح لا ينبغي أن يستخدم. لأنه يضر حتى بمن استخدمه، يضر بالدنيا بالكرة الأرضية كلها، لكنه صار سلاح ردع. فكذلك إعداد الجيوش والوصول لقمة التسلح ليس الهدف منها الإبادة ولا القتل ولا وإنما الوصول لحالة الردع. هذه من واجبات ولاة الأمر.
نعم.
لا يفرطوا فيها.
من ضمن الأشياء لابد أن يحافظ على الأمن العام.
نعم. الأمن العام والسكينة، وهذه أمور واجبات برضو لا نتكلم فيها كثيرا، لأن كل الأنظمة سواء كانت أنظمة تحتكم للدين أو لا تحتكم إليه، تحتكم للإسلام أو تحتكم لغيره،
نعم،
بتتفق على هذه الأشياء وتفصيلات هذه الأشياء، أنه في جهاز الشرطة وكيف يحترم هذا الجهاز العدل أيضا والحقوق والحريات والمساواة، كل هذه ضوابط. يعني أنا أرى أن الكلام فيها لا يحتاج إلى البسط والتفصيل، لأنه كلام معلوم لكل ذي عينين ولكل من يقرأ ولكل من يسمع، وليس من خصوصيات الدولة المسلمة، لكنه في كل دولة من الدول. لكن بنؤكد على أن هذه واجبات الإسلام ألقاها على عاتق ولاة الأمر.
يبقى العدل والدفاع عن الدين والدولة والاستقرار الأمن العام وتوجيه السياسة المالية.
توجيه السياسة المالية، وتوجيه السياسة المالية يعني الموارد والمصارف.
نعم.
مش هقول بقى وزارة المالية ولا أقول بيت المال فقط، بيت المال
كل الموارد
يجمع كل هذا.
نعم.
لكن كل موارد الدولة وكل مصارف الدولة. والإمام العادل هو الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حق.
نعم.
ينفقه في حق، لا ينفقه بالهوى.
هو مالك لهذا المال أم وكيل على هذا المال؟
هو ليس مالكا.
نعم.
احنا قلنا فلسفة الإسلام في الإمارة أن الأمير أجير.
نعم.
وإحنا لا ننسى حق الأمة.
نعم.
الأمير أجير. وتذكر قصة دخول أبو مسلم الخولاني على معاوية،
كان يقول له هذه العبارة.
نعم. قال له: السلام عليك أيها الأجير. ثم قال له: إنك أجير، استأجرك رب هذه الغنم. بعض الناس بيشمئزوا لما يسمعوا العبارات دي، لكن هذه عبارات بتعبر عن حال العربي القديم. استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها ودويت مرضاها وحملت أولاها على أخراها كافأك سيدها. المقصود هنا أنت أيضا مستأجر، وأنت تطلب أجرك وثوابك أولا من الله.
نعم.
ثانيا من مقابل عملك من هذه الأمة بضوابط الشرع. شفنا أبو بكر الصديق لما خرج كخليفة يريد أن يتاجر.
نعم.
فقال له: إلى أين يا خليفة الرسول الله؟ قال: أذهب إلى السوق.
نعم.
تعلمون أن مهنتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي.
نعم.
قالوا: وأحوال المسلمين من يبقى؟
من يبقى لها؟
قال: اجلس نفرض لك. أبو بكر لم يفرض لنفسه راتبا، وإنما فرض له راتب من بعض الصحابة.
نعم.
فهذه مسائل مهمة جدا في توجيه السياسة المالية. علي. نعم. بن أبي طالب كان يقول لبعض من يجالسه: أتدري أو أترى مالي ولي الأمر من مال الله؟
نعم.
إنه يأكل كما يأكل الناس، يشرب كما يشرب الناس، يلبس كما يلبس الناس، لو كان عنده واجب الضيافة، لأن أحيانا يبقى عنده يعني سفراء وزيارات نحو هذا، يبقى برضو بالمعروف. هذه مسائل برضو الإسلام لا يفصلها لأنها تختلف من زمن إلى زمن.
كانوا يحافظون دكتور على الدولة، سواء على مالها، على استقرارها، على
عمر أمريها. وجد أن مال الدولة نعم. يشبه مال اليتيم.
سبحان الله.
يعني أنا إذا كنت وصيا على يتيم،
نعم،
المال الرجل مات وساب لي ولد أو ساب لي أولاد وساب لي مال وقال لي أنت مسؤول عنهم،
نعم،
أنا هنا أعمل إيه؟ أحقق له ما يصلحهم هم. فإن كنت أحتاج إلى مقابل جهدي ووقتي لأني ما عنديش، هقول لهم هاخد أجرة، هاخد أجرة بالمعروف. والأجرة نعم. بالمعروف دي يحددها لي مجلس حسبي، يحددها لي، يعني مش أنا اللي بحددها بإرادتي. فكذلك ولي الأمر، إحنا حتى عندنا النهاردة
بعض الناس دلوقتي بيستبيح مثل هذه الأموال.
كثير ممن
يقول لك ده فلوس حكومة،
كثير ممن له سلطان أو سلطة حكومة، بيظن أن المال العام
مستباح.
ودي حقيقة، أن المال العام قد لا يقام به حد السرقة لأن في شبهة الملك العام.
نعم.
لكن ليس معنى هذا أن اختلاسه حلال،
لا،
اختلاسه حرام. والإنسان إذا لقي ربه ويحمل على كتفي يوم القيامة مالا عاما، سيكون خصومه مش فرد واحد هو المظلوم، وإنما عموم الأمة تختصم عند رب العالمين سبحانه وتعالى.
سبحان الله. إذا كان هذا في أمر المال غير مستباح،
نعم،
ودي أمور مادية، في النهاية أمور مادية،
صحيح،
في ظل الفترة التي نعيشها والأحداث يعني الجارية، المحافظة على البلد،
الأمانة
وما يحدث. أنا الإشكال اللي أنا بتصوره من حين لآخر يا دكتور، لا شك إن في يعني في وضع قائم الآن موجود في مصر، في مسلمون وهناك غير مسلمين،
نعم،
سواء مسلمون ونصارى،
نعم،
ده وضع قائم الآن،
صحيح.
وإذا تكلمنا ووجهنا الناس للأمن العام، بعض الناس يتهم المشايخ. يعني أصبح التصور الآن الصحيح، ممكن واحد يخرج سواء في مجلة أو على فضائية أو نحو ذلك، ويتكلم ويقع ويقول ما يقول، والله سبحانه وتعالى أنبأنا بما في صدورهم. هل من الحكمة أن أثور كما يثور هذا الذي تكلم، وأن أغضب كما أغضب، ونشعل البلد نارا؟
أسهل شيء يا شيخ علاء أن أقول كلاما غير مسؤولا أو غير محسوبا، أو كلام يعني أخاطب به مشاعر بعض الناس،
وهنقول إن ده الشيخ الجريء
دون أن أراعي المصلحة.
نعم.
لكن الإنسان الذي يخاف ربه ويخاف على وطنه وعلى دينه وعلى إخوانه،
نعم،
لابد أن ينظر إلى كلمته أين تقع، أين موقعها.
نعم.
اللسان قد يزل، وزلت العالم، زلت العالم،
زلت
في العالم.
نعم.
كما قالوا في الأثر. فهنا ينبغي أن احنا لا نحمل الدعاء. وكثيرا ما يلوم بعض الدعاء بعضهم بعضا في بعض المسائل، لماذا لم تتكلم في هذه المسألة؟ وأنا سبق أن أنا قلت أن الكلام فرض كفاية مش فرض عين.
يعني إذا تكلم البعض،
نحن لا ندري ظروف الناس ولا نعلم ظروف الناس، لكن الإنسان لابد ألا يكتم الحق ولا يحجب كلمة الحق، لكن لا يثير الفتن. كثير من الذين أثاروا الفتن كانوا يعتقدون أنهم يتكلمون بالحق أو يقولون بالحق فأخطأوا. فهنا الإنسان الذي ينظر إلى موقع قدمه وينظر إلى موقع كلامه ويتأنى قبل أن يصدر الكلمة، خاصة إذا كان صاحب كلمة مسموعة، هذا هو الإنسان الذي يخاف الله ويتقي الله. أما الإنسان الذي يقول كلاما غير مسؤول، كلاما ليس مسؤولا، وينفخ كلاما في الهواء ويثير فتنا، تكون النتائج طبعا لا في مصلحة الأمة ولا في مصلحة البلد ولا في مصلحته هو، لكنه قد يعتقد أو يملي عليه الشيطان أن هذا من الشجاعة، وهذه هي قولة الحق في وجه السلطان الجائر. قولة الحق في وجه السلطان الجائر ليست إثارة فتن، وإنما الصحابة، يا أخوانا احترموا الصحابة، مواقف الصحابة، الصحابة كانوا يقولون كلمة الحق في موضعها ومكانها دون أن يثيروا الفتنة. دون أن يثيروا الفتنة حتى في ظلمات الظلم.
نعيد هذه الكلمة، يعني يقولون كلمة الحق
في موطنها دون أن يثيروا بها فتنا. وانت فاكر القصة اللي أنا ذكرتها عن الذي تكلم أنكر على الواري أنه أخر صلاة الجمعة،
نعم،
وتكلم في الصلاة. أنس بن مالك كان جالس لا يتكلم،
نعم،
فلما استشي قيل له يا ماذا تقول يا أبا حمزة، هل خرج وقت الصلاة؟ قال ليس بعد، لأنه يعلم أن هناك، ودي مسألة بيجهلها بعض الناس، يعني بعض الناس يعتقد أن إذا قال المؤذن الله أكبر صلاة الظهر إذا صلينا بعد نصف ساعة الصلاة فيها إثم أو فيها تأخير، هذا غير صحيح. اللي بيدرس فقه يعلم أن الوقت موسع ولا مضيق؟
موسع،
يعلم أن الوقت موسع، ممكن نؤخر حتى الجماعة.
نعم.
نؤخرها ساعة كاملة، ما المانع؟ ده الرسول قال أبردوا بالظهر فإنه يعني
فإن
الحر من فيح جهنم.
نعم.
استحب الإبراد بالظهر وكان يؤخر العشاء كصنيعه هو والصحابة كانوا يتحملون هذا.
نعم.
النهاردة احنا صلاة العيد لو تأخرت خمس دقائق الناس تضج، مع ان صلاة العيد وقتها من بعد الزوال بثلث ساعة
لقبل الظهر بربع
إلى
ساعة،
قبل الظهر بيقول بساعة. نعم. بلاش ربع ساعة ونصف ساعة، وقتها هذا الوقت الممتد.
نعم.
إذن لو وجدت مثلا من يجتهد في هذه المسألة لمصلحة ما لا أنكر عليه، لأن إنكاري معناه أن أنا جهلت المسألة.
أنا يعني أريد أن أقترب شيئا ما طالما إحنا بنتكلم على المسؤولية.
نعم.
وولاة الأمر لا يخفى يعني على فضيلتك الأحداث الجارية.
نعم.
ولا شك أن الأحداث الجارية الآن بين المسلمين والنصارى يعني والفتنة الموجودة يعني تحتاج إلى كلمة. أنا أريد من فضيلة الدكتور جمال الآن كلمة لولاة الأمور وكلمة للمسلمين وكلمة للنصارى، ماذا ستقول؟
هو بداية
في الأحداث الجارية
بداية مطلوب من ولي الأمر أن يعدل في رعيته.
نعم.
حتى وإن اختلفت الأديان
لابد يعني أن يقيم العدل،
يقيم
هذا
العدل
دين الإسلام
ولا يحابى مسلم على حساب غير مسلم.
نعم.
لأن هذا يقيم في الدولة، هذا مواطن
لا يحابي مسلما ولا يحابي غير مسلم
نعم. ده نمرة واحد، يقيم العدل على الجميع.
نعم.
ويصبح معلوم منه أنه حاسم وأنه يحكم بحكم سواسية.
نعم.
هذه مسألة. المسألة الثانية.
نعم.
ما يثار من إشاعات، احنا لا يخفى عليك ان احنا سمعنا كثيرا ما قيل في قصة كاميليا شحات.
نعم.
وان جهاز الامن تولى القبض عليها بعد ان اعلنت اسلامها وسجلت اسلامها في الازهر.
نعم.
وسلمها للكنيسة، وهذا كلام انا لم استوثق منه لكنه كلام اثير.
نعم.
فكان الواجب هنا اصدار بيان لحقيقة الامر.
نعم.
ان كانت فعلا اسلمت يقولون هي مسلمة وأسلمت بمحض إرادتها واختيارها، ولا نملك أن نسلمها لكم.
نعم.
حتى وإن ظهرت منهم بعض الـ 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 لأن الحكم بالعدل كما قلت له مظاهره التي تجعل الإنسان يرضى.
نعم.
حتى لو كان غير مسلم، ما أنا أعلم هنا أن القضية ليست قضية هوى وإنما قضية عدل.
نعم.
وقضية حكم بشرع، والنصارى محكومون بشرع الإسلام منذ أكثر من 1400 سنة، يعني حكم الإسلام هوى، هذا هو الذي أبقى لهم ما يدينون، لكم دينكم ولي دين، حكم الإسلام هذا هو الذي حفظهم وحماهم.
نعم.
من أن يتعرضوا لاضطهاد المسلمين.
نعم.
يعني المسلمون في بعض الفترات كانوا يغلبهم الهوى وقد يضطهدوا، لكن لما يأتي الداعية المسلم يقول هذا لا يجوز وهذا يجوز. أنت تعرف قصة ابن تيمية مع قازان ملك.
نعم.
التتر، لما قازان استباح بعض بلاد المسلمين ودخل عليه ابن تيمية وكلمه بشدة.
نعم.
فأطلق له المسلمين من الأسرى، قال له والنصارى، قال له ما لك والنصارى، قال هم أهل ذمتنا وأنت أخذت هؤلاء وأخذت أولئك، فأنا لا أقبل أن تعطيني هؤلاء دون أن تعطيني هؤلاء.
نعم.
هنا عدلت الإسلام، وهنا الداعية المسلم الذي يضع الأمور في نصابه. فهنا إحنا بنقول هذا الكلام بملء أفواهنا. الضوابط الشرعية في التعامل مع الناس شرعنا أقرها، والقوانين التي لا تخالف الشرع تقرها. فإذا كان هناك شائعات، الذي يقتل الشائعات الوضوح والصراحة. إذا كانت المرأة قد أسلمت بالفعل فلا يجوز لمسؤول مهما كان موقعه أن يسلمها لغير مسلم لينتهك حريتها أو نحو هذا. إذا كانت لم تسلم الإسلام غني عنها وعن
يعني نوضح
المسائل الواضحة. الأمر الثاني، إذا ضغط على ولي الأمر من بعض الجهات، وهذه مسألة، سبب الضغط عليه أنه تجاوز في بعض المسائل وفرط في بعض المسائل، فعلم من سياسته أنه لو ضغطنا عليه سيتجاوز أو سيترك، فصارت هذه تكئة لأرباب المصالح الخاصة.
نعم.
يضغطون، لكن كما قلت إن كان يعرف الحكم العدل والمساواة بين الناس ولا يظلم ولا يحابي، وإن كان الذي لا يظلمه كما قلت موافقا له أو مخالفا له في دينه، فهذا هو الذي يجعل الكل يقر ويستقر كتب التاريخ يعني ذكرت لنا أمورا غير معقولة. لما ساد العدل في زمن عمر بن عبد العزيز قالوا إن الذئب لم يعدوا على الشاة.
نعم.
طبعا هذا خلاف الطبيعة الحيوانية، الذئب يريد أن يأكل.
نعم.
لكن هم يريدون أن يضربوا لنا مثلا إن العدل إذا ساد ارتاحت الأمة، حتى الحيوانات ترتاح.
نعم.
وفي قصة مشهورة إن أمير الموصل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز قال له إنني دخلت بلدا كثر فيه السلب والنهب، وإننا نأخذ الناس بالتهمة وبالظنة. أنا لما أشوف جريمة اعتداء على حرمة مال أو نحو هذا بجيب المشتبه فيهم وبقعد أضرب فيهم لحد ما يقروا على سرق. دي مسألة يعني أنا بوجهها لإخواننا في مراكز الأقسام البوليس ومراكز الشرطة، لأن بعضهم بيعتقد أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحق. عمر بن العزيز كتب له قال له إيه؟ قال له خذ الناس بالبينة وما دلت عليه السنة، فإن لم ينصلحوا فلا أصلحهم الله.
طب أنا عايز كلمة في ظل الأحداث الجارية أيضا للمسلمين. هل المتوقع دكتور، لأن بعض إخواننا متوقع لو هاج المسلمون الآن على النصارى أو العكس وحدث صدام، هل المتوقع يتوقع مثلا، أصل بعض إخواننا بيتوقع إن لو المشايخ حركت الناس وبدأت الناس تتحرك وتهيج وتثور أن هذا سيجعل النصارى يسكتون وأننا بذلك نسكت فتنة، هل هذا التفكير صحيح؟
الرسول صلى الله عليه وسلم هل أمرنا بشيء من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤثر عنه
عليه الصلاة
في حياته كلها.
نعم.
أنه عالج مسألة من المسائل بهذه الصورة.
نعم.
يعني كعب بن أشرف كان يسكن المدينة أطراف المدينة وكان يسب النبي
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم سب فظيع، والرسول قال من لي بكعب بن أشرف
محمد بن
هل الرسول الله. أثر فتنة على كل اليهود؟
لا،
ولا على هذا الجاني؟
على هذا الجاني،
حسب هذا الجاني، وكان لا يستطيع أن يصل إليه بالصورة الطبيعية فوصل إليه بصورة غير طبيعية أهدر دمه.
أو بعدين ده كان برضو ولي الأمر هذا.
أوه.
الرسول عليه الصلاة والسلام
يعني بضرب المثل هو كولي. نعم. أمر كولي أمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقض بنو قينقاع عهدهم، هل أخذ بهذا النقض بني قريظة وبني النضير، ولا أخذ به بنو قينقاع فقط
حينما نقضوا
نقضوا عهدهم؟
نعم.
أخذهم فقط.
نعم.
وهنا العدل، هنا العدل. يعني اليهود أجلوا عن المدينة على ثلاث مراحل.
نعم.
المرحلة الأولى بلاء بنو قينقاع لنقضهم. نعم. عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم بنو النضير
بفترة، بعدها بفترة.
ثم بنو قريظة
بعدها بفترة. فهنا هذا الحكم. أنا لو هيجت الناس على، يعني لو حدث تصرف أهوج من بعض النصارى.
نعم.
وهيجت الناس على النصارى، فذهبنا إلى نصراني جار لنا فاعتدينا عليه، ما ذنبه؟
نعم.
أنا أسأل نفسي، ما هو عشان نصراني نعتدي عليه؟ طب ما في نصراني اعتدى علينا. النصراني اللي اعتدى علينا نحرك ضده أسلوب القصاص، نتحرك إلى ولاة الأمر ونجبرهم على أن يقتصوا لنا ممن اعتدى علينا.
نعم.
ولو كان هذا الذي اعتدى مسلم واعتدى على نصراني، ايش انا برضه احرك ولاة الامر الى ان يقتصوا من هذا؟ احنا مطلوب مننا الا نثير فتنه. من قال ان المشايخ يثيرون فتنه؟ ومن قال ان هذه الفتن تحقق رونق الاسلام وجمال الاسلام؟ النهارده شاء ام اب وشئنا ام ابينا الاسلام ينتشر في كل بقاع الدنيا. احنا قلنا ان في الشهر الماضي 400 حاله اشهرت اسلامها
في الازهر.
في الازهر لم يثر بشأنها أي مشكلة.
نعم.
لكن إحنا لا نسمح لأحد أن يثيرنا، لكن لابد أن يكون لنا تأثير بتصرفاتنا، بحسن تصرفنا،
وليس معنى ذلك أن نتخلى عن حق ولا أن نكون ولداء المشاعر.
لا، بس عايز أقول أنا عايز أقول أن الدعاء بهدوءهم،
نعم،
الدعاء بعدم خوضهم فيما لا يحسنون بيقود الأمة للخير.
نعم.
إنما لو كان في داعية أهوج هيقود أتباعه للشر.
نعم.
وللخلاف. فلابد أن احنا نعي هذه المسائل. وكذلك برضو أقول كلمة للنصارى في مصر.
نعم.
أنتم تعيشون في ظل الإسلام منذ 14 قرنا.
نعم.
المسلم لا يستحل أن يعتدي نفسه أو يعتدي أحد من خاصته عليكم. المسلم يعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهذى ذميا فأنا حجيجه.
نعم.
أنتم أيضا يعني خذوا على يدي من يثير الفتنة منكم، أنا لا أتهمهم جميعا بإثارة الفتن.
نعم.
لكن فيهم من يريد إثارة الفتن.
نعم.
ومطلوب من المسلم أن يكون حكيما، وكذلك مطلوب من النصارى ألا يثيروا فتنة، لأن هذه الفتنة لا تميز، الفتن لا تميز.
نعم.
الفتن تأتي على الأخضر واليابس.
نعم.
وهذا ضد العدل وضد أحكام الشرع. أحكام الشرع ولا تزر وازرة وزر أخرى. الفتنة لا، خذ الكل بالذنب.
نعم.
بنأخذ الكل بالذنب وبنأخذ نحن أيضا بالذنب، الفتنة بتعوم. ولهذا لا ينبغي لأحد أن ينفخ في الفتن، لكن أيضا لا نسكت على حق ولا نغض الطرف عن حق. وأنا بقول لك هذا الكلام موجه لكل مسؤول في الدولة، حتى لو كان مثلا يقال مثلا ضابط في أمن الدولة أو مسؤول كبير في أمن الدولة، أنت مسؤول أمام الله قبل أن تكون مسؤولا أمام رئيسك.
نعم.
ورئيسك أيضا مسؤول أمام الله، وأنت مسؤول حتى أمام محكمة التاريخ. إذا كنا قلنا أن بعض الغربيين حولوا ملك إنجلترا من ملك يملك كل شيء ويملك رقاب الناس إلى ملك يملك ولا يحكم، حولوا هذا لأنهم كانوا يحترمون تاريخهم، لا يريد الواحد منهم أن يقال عنه بعد فترة بعد وفاته أنه كان يزور انتخابات. احنا عندنا بعض الناس بيقول لك ما الانتخابات بتتزور، هنعمل ايه؟ أنت مسؤول، إياك أن تعتقد أن المسؤولية مرفوعة عنك لأن رئيسك أمرك. أنت مسؤول أن تطيع ربك هنا بالعدل وأن تحكم بالعدل، ومن فوقك مسؤول، وكل الناس عليهم قدر من المسؤولية بقدر مسؤوليته. ومن هنا إذا نشرنا هذا كدعاء بين الناس، نحن نرجو من وراء هذا الخير، الخير للجميع والخير للمجموع، ولا ننسى أننا أمة يتربص بها المتربصون.
نعم.
سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم العربي والإسلامي، نحن أمة يتربص بها المتربصون. فمطلوب هنا الحكمة التي نحقق بها المكاسب ولا نثير بها الفتن، لأن الفتن كما قلت تأتي على الجميع، تضر بالجميع، تأتي على الأخضر واليابس.
جزاك الله خيرا يا دكتور، يعني هذه مسؤولية الجميع.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق.
انتهى الوقت.
الوقت انتهى
وأنا عمال أتكلم.
موضوعنا طويل، لكن الكلمة الأخيرة في استقرار البلد، لأن أنا يعني الأوضاع حساسة جدا.
هو طبعا ليس لمثلي
أن نحن نقول
أن يكون صاحب الكلمة في استقرار البلد، لكن كل إنسان إنسان وبالذات أصحاب المناصب القيادية، ولا أعني بالمناصب القيادية فقط المناصب الرسمية، لكن الداعية الذي يصعد منبرا والداعية الذي يجلس على فضائية، هذا في منصب قيادي.
نعم.
كل إنسان مطالب أن يكون أشد الناس حرصا على استقرار هذا البلد.
وهل معناها أن يسكت عن حق؟ عشان بعض الناس بيظن أن احنا نبلد مشاعر الناس ونسكت عن الحق. بعض الناس بيظن
هذا فهم من لا يحسن الفهم.
نعم.
يعني كما قلت أن هذه القضية التي ربما لم نتكلم فيها صراحة من قبل، هذه قضية كانت معلوماتنا فيها معلومات غير منضبطة، ما عندناش معلومات واضحة، وأنا لما يبقى عندي معلومة واضحة أتكلم، ما عنديش معلومات، عندي معلومات غير واضحة أتساءل وأقول بيّنوا لي هذه المسألة، لكن إيه لا أحكم. يعني ربما إحنا أحيانا، النهاردة كان أمين عام الفتوى بالأزهر بيتكلم عن فتثبتوا فتبينوا الشائعات، رب شائعة تفضي إلى قتال، إلى قتال بين دولتين. احنا شفنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاد ان يذهب ان يرسل جيشا لجماعه اسلموا.
نعم.
ودفعوا ما عليه من الحقوق بسبب ان الرسول الذي ارسله اليهم عاد وقال،
ونزلت فيهم هذه الايه.
نعم. فمطلوب التثبت، ومطلوب من كل مسؤول بما فيهم من يصعد منبرا او من يخاطب العامه او من له تاثير على عموم الناس، ان يراعي مصلحه هذا البلد، وان يخشى على الامه وعلى البلد وعلى الاستقرار، لأن المسلم كما قلنا تضبطه ضوابط شرعية وأحكام شرعية، من أهمها ألا يأخذ الناس بجريرة الواحد، وألا يأخذ أحدا بذنب أحد، لأن القرآن أكد عليها صراحة ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها وهذا يوم القيامة لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. نسأل الله العفو والعافية.
جزاك الله خيرا يا دكتور.
الله يبارك. موضوعنا القادم ما يبقى مسؤولية
من الذي يسأل
مسألة الحاكم
المسألة من الذي
يسأل الأمر
إن شاء الله بإذن الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات خصوصا وأنها وجهت للجميع
الحقيقة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرشدنا وإياكم لما فيه رضاه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم.